أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. كان الكلام في الاكتساب بغير الدهن من المتنجسات. قلنا تارة يكون المدار في حرمة البيع، كون الشيء من الأعيان النجسة أو المتنجسة، وتارة يكون المدار هو وجود منفعة محللة مقصودة أو عدم وجودها. إذن نحن والمبنى إن التزمنا أن المدار في بطلان أو عدم صحة المعاوضة هو النجاسة، فنحن والنجاسة وقبول الشيء للطهارة. وإن كان المدار في صحة المعاملة وصحة البيع هو الانتفاع، فنحن والانتفاع. انتهينا في الدرس السابق إلى هذه الكلمة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، إذ قال: مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم، يعني صحة البيع، في كلامهم مدار الانتفاع. إذن المدار في صحة البيع وعدمه على الانتفاع وعدمه. اليوم إن شاء الله يأتي الشيخ الأنصاري بكلام المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد مستشكلا على العلامة الحلي. العلامة الحلي هذا نص كلامه رحمه الله في إرشاد الأذهان: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. هنا أشكل المحقق الكركي، قال: إذا كان المدار على الانتفاع لا معنى للتعليق على قبول الطهارة. التعليق بقبول الطهارة ينسجم مع المبنى الذي يقول إن مناط تحريم البيع هو النجاسة، لذلك لا يجوز بيع النجس والمتنجس إلا إذا قبل الطهارة. وأما إذا كان المبنى هو ماذا؟ إذا كان المبنى هو الانتفاع وإمكانية الانتفاع، فلا معنى للتعليل بقبول الطهارة. واضحة ولا؟ وبالتالي التفتوا جيدا، هناك مبنى يرى الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. إذا جاز الانتفاع جاز البيع، إذا لم يجز الانتفاع لم يجز البيع. هذا مبنى. مبنى ثاني لا، ليس المدار على جواز الانتفاع وعدمه، المدار على النجاسة وقبول الطهارة. إذا وجدت النجاسة لم يجز البيع، إذا أصبحت قابلة للتطهير والطهارة جاز البيع. بالتالي إذا لم يكن مبناه هو جواز الانتفاع يمكن التفكيك بأن يقول يجوز الانتفاع لكن ما يجوز البيع. يجوز الانتفاع بالمتنجس لكن ما يجوز البيع لأنه من الأعيان المتنجسة. يصير تفكيك. المنازمة بناء على القول بالانتفاع. إذا جاز الانتفاع جاز البيع، لم يجوز الانتفاع لم يجوز البيع. هذا قول المتأخرين. لكن لو قلنا إن علة البيع ليس هو جواز الانتفاع، علة جواز حرمة البيع وجود النجاسة، بالتالي نقول لا يجوز بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به. كونه متنجس مثل صبغ متنجس يجوز تنتفع به لكن ما يجوز تبيعه، لأن جواز البيع ليس معلقا على الانتفاع كما عليه المتأخرون، بل إن جواز البيع معلق على النجاسة. بالتالي لاحظ استشكال المحقق الثاني على العلامة الحلي. يقول له أيها العلامة، أنت تقول يجوز بيع ما عرض له التنجيس مع قبوله الطهارة، هذا ينسجم مع المبنى الذي يرى أن جواز البيع فرع قبول التطهير وحرمة البيع فرع النجاسة، والحال على مبناك أن المدار كل المدار على الانتفاع. المفروض تقول يجوز بيع المتنجس لترتب الانتفاع عليه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار طبعا بعدين يأتي بتأويلات. يقول هذا الآن استشكال المحقق الكركي، هل هو على مبنى العلامة أو على مبنى نفس المحقق الكركي؟ يقول هكذا الشيخ الأنصاري، إشكال المحقق الكركي يكون تام لو علم المحقق الكركي أن مبنى العلامة هو ترتب جواز البيع على جواز الانتفاع. إذا جاز الانتفاع جاز البيع، فالمفروض يقول يجوز الانتفاع بالمتنجس ولا يقول لقبوله الطهارة، وإنما يقول لإمكان الانتفاع به. أما إذا لم يعلم المحقق الكركيم بمبنى العلامة الحلي لا يحق له أن يشكل على مبنى العلامة الحلي، يصير الإشكال على مبنى المحقق الكركي، لأن المحقق الكركي يرى أن جواز البيع مترتب على جواز الانتفاع. واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة، ولأجل ذلك، يعني إناطة الحكم جواز البيع على الانتفاع. استشكل المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في حاشية الإرشاد كتابه، حاشية على كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، فيما ذكره العلامة بقوله ولا بأس، ولا بأسه، يعني لا مانع ببيع ما عرض له التنجيس، الشيء الذي عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. المفروض يقول مع قبول الانتفاع به، مع قابليته للانتفاع. حيث قال، هذا كلام المحقق الثاني مستشكلا على العلامة، مقتضى يعني مقتضى كلام العلامة الحلين أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، وهو مشكل. لماذا مشكل؟ لأن هناك ما لا يقبل الطهارة ويجوز بيعه، وهو الأصباغ المتنجسة. قال إذ الأصباغ المتنجسة، لماذا هو مشكل؟ لأنه يشمل فرد لا يمكن الالتزام به، وهو إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثار، والظاهر جواز بيعها لأن منافعها، منافع الأصباغ المتنجسة لا تتوقف على الطهارة. أنت بتصبغ جدار البيت، خب ما بتصلب هذا الصبغ ما يتوقف على الطهارة، ولا بتاكل هذا الصبغ حتى يتوقف على الطهارة. اللهم إلا أن يقال إنها يعني الأصباغ تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها، يعني هي يمكن أن تتطهر بعد الجفاف. مثل ماذا؟ أنت تأخذ الثوم وتغسله وتصبغه بالصبغ المتنجس، إذا جاف تضعه في كرة من الماء فتطهر الثوب بعد جفافه، بل ذلك هو المقصود منها. ذلك يعني يقصدون منها الصبغ اليابس في الصباغة بالأصباغ النجسة، مقصود منها الأصباغ النجسة، فاندفع الإشكال. الآن يعلق الشيخ الأنصاري يقول يحق للمحقق الكركي أن يشكل على العلامة الحلي إذا علم وجزم المحقق الكركي أن مبنى العلامة الحلي هو أن جواز البيع مترتب على جواز الانتفاع. أما إذا هذه الملازمة ما ثبتت عند العلامة الحلي، قد يحرم البيع لأنه من العيان النجسة غير قابلة للتطهير ويجوز الانتفاع به. قال أقول لو لم يعلم، تقدر تقرأها لو لم يعلم، ولكن في مقام الرد على المحقق الكركي الأنسب أن تقرأها، تقرأ الفعل بالمعلوم، لو لم يعلم يعني المحقق الكركي من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس، يعني المنع عن بيع المتنجس يدور مدار حرمة الانتفاع، لم يرد على عبارته العلامة الحلي إشكال، لا إشكال على عبارته، لأن المفروض حينئذ إذا كان المنع من بيع المتنجس يدور مدار لا يدور مدار حرمة الانتفاع، المفروض ماذا؟ التزامه، يعني التزام العلامة الحلي بجواز الانتفاع بالأصباغ مع حرمة جواز بيعها. جواز الانتفاع بالأصباغ لأن الانتفاع لا يتوقف على الطهارة، مع عدم جواز بيعها لأنها غير قابلة للتطهير. واضح كيف جمعنا بينهما؟ أعيد وأكرر، جواز الانتفاع بالأصباغ لأنها لا تتوقف، لأن الانتفاع لا يتوقف على الطهارة، مع عدم جواز بيعها، بيع الأصباغ المتنجسة. لماذا؟ لأنها متنجسة غير قابلة للتطهير، إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة. ما هو حكم العلامة؟ هذا هو حكم العلامة. ماذا قال؟ لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. يعني حكم العلامة هو ماذا؟ جواز بيع المتنجس القابل للطهارة. فهنا إلا أن يرجع الإشكال، يعني إشكال المحقق الثاني، إشكال إلى حكم العلامة وهو جواز بيع المتنجس القابل للتطهير، وأنه يعني حكم العلامة جواز بيع المتنجس القابل للتطهير مشكل على مختار المحقق الثاني، يعني مشكل على مبنى المحقق الثاني. لماذا مشكل على مبنى المحقق الثاني؟ لأن المحقق الثاني مبنى إن جواز البيع مترتب على ماذا؟ على جواز الانتفاع وليس على قبول التطهير. واضح العبارة أو لا؟ لا إلى كلامه، يعني لا إلى كلام العلامة، يعني إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة، لا إلى كلامه، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم. من هو المتكلم؟ العلامة. يعني الحكم ليس مشكل على مذهب المتكلم. ما هو مذهب المتكلم؟ مذهب العلامة الحلي ما هو؟ أن جواز البيع مترتب على قبول التطهير. واضح إن شاء الله؟ فافهم لعله إشارة إلى أن هذا لا يفهم من كلام المحقق الكركي، بل لعل المحقق الكركي ناظر إلى تنافي قولي العلامة. فالمحقق الكركي يقول كلام العلامة في شرح الإرشاد علق جواز البيع على قبول التطهير، وكلام العلامة في غير شرح الإرشاد يفهم منه ترتب جواز البيع على وجود المنفعة، فيوجد تنافي بينهما. لأن المحقق الكركي يقول هذا يتنافى مع مبناي الخاص، مصطفى هذا خلاف ظاهر العبارة. عادة الواحد ما حكم واحد على مبناه، وإنما بتهافت قوليه. واضح إن شاء الله؟ ثم ينبر الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى مناقشة دفع المحقق الكركي الإشكال عن العلامة الحلي بالصبغ المتنجس إذا يبس بثلاثة إشكالات، كل واحد أقوى من الثاني. ماذا يا شيخنا المحقق الكركي تقول؟ الصبغ المتنجس إذا يبس يقبل التطهير؟ هذا هو الكلام، لا نسلم. أنت حاولت تبرر للعلامة الحلي أن المتنجس إذا قبل التطهير مثل ماذا؟ مثل الصبغ إذا يبس، تصبغ الثوب بالصبغ المتنجس، ما دام الصبغ مائع ما يقبل التطهير لأن ماء مضاف ينفعل بمجرد الملاقات. واضح أو لا؟ الصبغ المائع ما يقبل التطهير، إذا جاف تقول يقبل التطهير، إن غامسه إن نقعه في كور ويطهر. هذا هو الكلام، من وين الحكي إنه يطهر؟ ثلاث مناقشات كل واحدة أحلى من الثانية، بس لا تتزوجهم معه. ثلاث مناقشات حلوة. المناقشة الأولى، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، هذه مناقشة تقول غير جامعة، هذا كلامك مختص بخصوص الأصباغ المتنجسة، ما يشمل غير الصبغ المتنجس مثل الصابون والعجين. الصابون المتنجس والعجين المخلوط بماء متنجس هذا ما يطهر إذا يبس. لو سلمنا أن الصبغ المتنجس يكون قابل للتطهير، لكن غير الصبغ المتنجس من المائعات إذا يبس ما يقبل التطهير، مثل العجين المتنجس، عجنت انت طحين او رمل بماء متنجس اذا جاف هذا الخزف بعد تقول انه طاهر؟ هذا الفخار تقول طاهر؟ ما يمكن تلتزم بالطهارة. هذه المناقشة الاولى نقراها. ثم انما دفع به الاشكال من جعل الاصباغ قابلة للتطهير، المناقشة الاولى، إنما ينفع في خصوص الأصباغ، سيتضح أنه حتى في الأصباغ ما ينفع، هذه المناقشة الأولى، إنما ينفع في خصوص الأصباغ، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره من الجفاف، لأن الصابون المتنجس كل ما تخلى عليه ماء زاد رغوة، مو مثل الثوب إذا غسلت وكان الصبغ قوي ما يرمي الصبغ، لكن الصابون المتنجس يبقى فتبقى النجاسة. وقد تقدم منه سابقا، منه العلامة من المحقق الكركي سابقا صفحة 91 من هذه النسخة، جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على أنه الصابون من فوائده، من فوائد الدهن المتنجس المحللة، وقال بالجواز بناء على وجود فائدة. المناقشة الثانية، أنت تقول الصبغ المتنجس يقبل التطهير، يقبل التطهير قبل الانتفاع لو بعد الانتفاع؟ يا سادتي وموالية، تفرقون بين المصدر واسم المصدر. المصدر يدل على الحدث مثل توضؤ اغتسال، اسم المصدر يدل على نتيجة الحدث أثر الحدث وضوء غسل. إذا ما الفرق بين التطهر والطهارة؟ التطهر مصدر يدل على الحدث، والطهارة اسم مصدر أثر التطهر نتيجة التطهر. اغتسال وغسل، اغتسال يدل على حدث هذا مصدر، غسل هذا اسم مصدر نتيجة الحدث أثر الحدث. هذين هنا عندنا انتفاع وعندنا منفعة. انتفاع مصدر، منفعة اسم مصدر. انتفاع يدل على حدث، منفعة يدل على أثر ذلك الحدث نتيجة ذلك الحدث. واضح إن شاء الله. جيد، أنت تقول إن الأصباغ المتنجسة تقبل الطهارة وتقبل الانتفاع. يا أخي، تقبل الطهارة قبل الانتفاع لو بعد الانتفاع؟ المهم أنها تقبل قبل الانتفاع. لاحظ العبارة المناقشة الثانية: مع أن ما ذكره محقق الثاني من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف، يقبل التطهير بعد أن جفه، محل نظر. لماذا؟ لأن المقصود من قبوله الطهارة، يعني من قبول الصبغ الطهارة، قبولها، قبول الطهارة قبل الانتفاع، وهو مفقود في الأصباغ، لأن الانتفاع بها وهو الصبغ إنما يكون قبل الطهارة لا بعد الطهارة. وأما ما يبقى منها من الأصباغ بعد الجفاف وهو اللون فهو نفس المنفعة. يعني يريد يقول أنت خلطت بين المصدر وهو الانتفاع وبين اسم المصدر وهو المنفعة، يقول وهو اللون، فهي نفس المنفعة للانتفاع. المناقشة الثالثة والأخيرة: يا أخي يا أخي، حتى لو قلت لي أنا ما أشترط المصدر الانتفاع، يكفي اسم المصدر المنفعة، يعني هذا الثوب بعد ما غسلته وجاف وضعناه في كر طاهر فأصبح طاهرا. الجواب: يا أخي يا أخي يا أخي، من قال إن المنفعة اللي هي اللون صارت طاهرة؟ اللي صار طاهر الثوب اللي فيه المنفعة. لا تخلط بين الثوب الذي وقع عليه اللون وبين نفس اللون والمنفعة. إلا تطهر الثوب. وبعبارة أخرى، الصبغ مكون من ماذا؟ من ذرات وجزيئات. بالجفاف هل تذهب هذه الذرات والجزيئات؟ لا تذهب. واضح ولا؟ فالذي يطهر هو الثوب لا المنفعة، يعني لا اللون الذي على الثوب. لاحظ المناقشة الثالثة: مع أنه لا يقبل التطهير، مع أنه يعود إلى الانتفاع، مع أن الانتفاع لا يقبل التطهير، وإنما القابل للتطهير هو ماذا؟ هو الثوب. هذا تمام الكلام في الاكتساب بغير الدهن المتنجس. الدم إذا أزلت عين النجاسة، الصبغ هل أزلت عين النجاسة؟
يمكن الجرم هو الصبغ نفس مادة الصبغ وتكون عين النجاسة، ولكن ما وقع على الثوب بعد انعدام هذا المائع اللي يكون هو الصبغ يمكن نحكم على الطهارة مثل الدم.
هنا قد لا الدم، شوف الآن الثوب أبيض، إذا وقع عليه الدم صار أحمر، إذا نظفته قد يصير أصفر إلى أن يرجع إلى البياض. يقولون تبقى النجاسة ما لم تطمئن يبقى التنجس ما لم تطمئن بزوال عين النجاسة وهو الدم. زين الصبغ، أنت إذا صبغت هذا الثوب أبيض وصبغته أحمر وغسلته وبقي أحمر، تطمئن بزوال عين النجاسة؟ ما تطمئن بزوال عين النجاسة. الآن لو صبغت بالثوب بدم أو صبغت بصبغ واللون ما راح، في كلتا الصورتين لا تطمئن بزوال عين النجاسة. جيد، إلى هنا كان كلامنا في المتنجس. في المتنجس ذكرنا مسألتين. المسألة الأولى حكم القدماء الأصل حرمة بيع المتنجس إلا ما خرج بالدليل. قول المتأخرين بالعكس، الأصل جواز بيع المتنجس إلا ما خرج بالدليل. الآن نتكلم في نجس العين مثل الكلب والخنزير والكافر، هل الأصل حرمة بيع نجس العين إلا ما خرج بالدليل، أو بالعكس الأصل جواز بيع نجس العين إلا ما خرج بالدليل؟ ظاهر أكثر الأصحاب القول بأصالة الحرمة، واستدل على ذلك بمجموعة من الآيات والروايات نقراها، ما تحتاج إلى مؤونة زائدة. بقي الكلام في حكم نجس العين كالخنزير والكلب من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، يعني الأصل حلية الانتفاع بنجس العين إلا ما ثبت حرمته. مثل ماذا ثبت حرمته؟ الأكل والشرب، أن تأكل لحم الخنزير هذا ثبت، أو تشرب الخنزير هذا ثبت، أو أصالة العكس، يعني أصالة حرمة الانتفاع في غير ما ثبتت حليته. فاعلم أن ظاهر الأكثر من الأصحاب أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد ابن العلامة الحلي والفاضل المقداد السيوري الإجماع على ذلك، الإجماع على حرمة الانتفاع بنجس العين، حيث استدل الفاضل المقداد وفخر الدين على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، هذا الصغرى الكبرى، وكل ما هو كذلك محرم الانتفاع لا يجوز بيعه. قال فخر الدين والفاضل المقداد أما الصغرى محرمة الانتفاع فإجماعيتون، يعني الدعوة الإجماع على حرمة الانتفاع بنجس العين. ويظهر من الحدائق شيخ يوسف البحراني في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب، يعني نسبة حرمة الانتفاع بنجس العين إلى الأصحاب والفقهاء، ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة. أولا تطرق إلى الأقوال في المسألة، الآن يتطرق إلى الأدلة، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات لانتفاعات خاصة، واضح ولا؟ يعني قد يقال حرمت عليكم الميتة في الفائدة المعروفة، ما هي فائدة الميتة المعروفة؟ الأكل، لا هذا مطلقا حرمت عليكم الميتة مطلقا. وقوله تعالى
كيف يتصور التقييد من شيخنا في الآية مثلا
شنو؟
كيف يتصور
انصراف، مو تقييد انصراف، يعني ينصرف إلى خصوص الفائدة المشاعة. وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الدال على وجوب اجتناب كل رجس، يعني مطلقا ما هو الرجس؟ وهو نجس العين. وقوله تعالى والرجس فاهجر بناء على أن هجره هجر الرجس لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا، يعني في مطلق الانتفاعات. دليل آخر وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك، العموم هنا وجميع التقلبات فيه، جميع التقلبات في النجس حرام. ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه من بيع نجس العين لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. يعني علق جواز البيع على جواز الانتفاع، فإذا حرم الانتفاع حرم البيع. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ شيخ الأنصاري يقول الأصل أصيل حيث لا دليل، وحيث قد كان الدليل عليل فإلى الأصل نميل. أحسن، واضح ولا؟ ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟ الأصل الإباحة، أصالة الحل، أحل لكم ما في الأرض جميعا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، البراءة جارية، كل الأدلة التي أقيمت من آيات وروايات لا تنهض بالدلالة على حرمة الانتفاع مطلقا. عجيب يا أخي، يا أخي هذه الآية إنما الخمر، هذه كلها ناظرة إلى الفائدة المقصودة المتعارفة، الخمر يعني الشربة غير التداوي. أحسن، طيب الله أنفاسك، منور اليوم النسيب، مناسبات الحكم والموضوع. يلا لاحظوا يا يلا شجعتنا ناخذها، هذا يعني خذ هذه الأدلة الاجتهادية التي أقيمت على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا وحرمة بيعها مطلقا، ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد عليها في مقابلة، يعني في مقابل أصالة الإباحة، لا يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر من الآيات والروايات. أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة يعني المتعارفة التي يقصدها العقلاء في كل نجس بحسبه، وهي في مثل الآية، وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمار الشرب، وفي الميسر اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام. الأنصاب ما هي؟ الأصنام. والأزلام ما يتفأل به، ما يليق بحالهما، بحال الأنصاب والأزلام. ما الذي يليق بحالهما؟ الأنصاب يليق بحال العبادة، الصنم يعبدونه، والأزلام يليق بحالها التفاؤل، مثل ما يتفاؤلون الآن فال حافظ أو فال العصفور، هذا بعد كان عندهم وسيلة يتفاؤلون بها. وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب، لا مطلق الإمساك، الإمساك المتعارف في ذلك الوقت، وإلا فسيجي الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد. يجوز أنت تمسك الكلب لفائدة الحراسة، أن يحرس بيتك، من قال أن مطلق إمساك نجس العين حرام؟ بعد 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 يا أخي تدعي الإجماع على حرمة بيع نجس العين، يا أخي نجس العين يحرم بيعه؟ هذا يدعى اختصاصا بغير ما يحل الانتفاع المعتد به. جيد، هذا الإجماع إن شاء الله راح ننقض مفهومه وننقض بكلمات الفقهاء، وسيثبت أنه لم يثبت إجماع على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا، وما دل من الإجماع والأخبار يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.